الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه والحمد أن وفقنا وإياكم وصلينا الفجر في جماعة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولا زال الحديث منصلا مع سنة النبي، والمجلس 16 بعد 103، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أنبأنا ابن المبارك.
خلنا مباراة النساء، تفضل.
قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال: كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. قال: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. قال: وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في طلاق المعتوه. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أنبأنا مروان بن معاوية البزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله.
وهذا ضعيف جدا.
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف باهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. قال باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ولم يكن طلق.
والحديث ضعيف.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصود أيها الأحبة أن أباك لو طلب منك أن تطلق زوجتك فتقول لأبيك: على العين والرأس أمرك يا أخي. ف فهل يهدأ الأب أم لا يهدأ؟ يهدأ، لأنك مؤدب ومهذب. قلتنا إزاي؟ المسوع يقول لا، مش عارف يقول اللي دخلك كلامك. أبوك ليس زميلك، أبوك هو أبوك، لولا الله ثم هو ما كنت أنت. فتأدب عنه. فإن قال أبوك طلق زوجتك يا ولد، قل أمرك على العين والرأس يا أبي، ثم تترك. فإن هدئ الرجل هو الأب وأتيت له بشيء من الإكرام مما يحبه من مطعوم أو مشروب، قل له يا أبي قل لي بربك لماذا أمرتني أن أطلق زوجتي، لعلك رأيت فيها ما لم أرى مما يخالف شرع الله. قلت يعني ولد فيها واحد من ثلاثة، فتتحقق من كلام أبيك. فإن كان كلام أبيك صوابا وقد وعظتها وأنذرتها وبالله ذكرتها وهي مصرة على ما هي عليه من مخالفة، فلك الحق أن تطلقها بعد الموعظة والهجر والضرب غير المبرح وإحضار حكم من أهلك وحكم من أهلها، حينئذ طلقها وافع أباك. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية، إذا قال لك أبوك أو قالت لك أمك طلق زوجتك وقلت لهم على العين والرأس أنفذ أمرك، ثم في ساعة الهدوء والانسجام سألتهما فلم يبدي أحد منهما كلاما نافعا، فلا تطع لهما، لأن أباك ليس عمر بن الخطاب. لأن أباك ليس عمر بن الخطاب، فعمر لا يتكلم بهواه وإنما يتكلم انطلاقا من الشرع، من الكتاب ومن صحيح السنة. هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه لو كان نبي بعدي لكان عمر، وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي في أبو بكر عمر، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وعمر هو الخليفة الراشد الثاني. إذا لو أمرك أبوك أو أمرتك أمك بأن تطلق زوجتك فلا عبرة بكلامهما إذا لم يكن هناك سببا شرعيا واضحا جليا. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم أنه لا يجوز لامرأة أن تطلب طلاق ضرتها. يعني أنت تزوجت زوجة أولى وبعدين جيت تزوج زوجة ثانية، فالزوجة الثانية تقول لك إيه، أنا بك راضية إلا أن تطلق الأولى، فهذا لا يجوز. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. هذا هو النهي النبوي، وهو حديث في الصحيحين. أيضا كذلك لا ينبغي للزوجة الأولى أن تقول لك إذا غضبت بعد زواجك من الثانية لن أرجع من دار أبي إلا إذا طلقت الثانية، هذا محرم. هذه قولة قبيحة تأثم صاحبتها ويأثم صاحبها إن حرض على ذلك. أين فالله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أين بالنسبة للمعتوه طلاقه لا يقع، أما إذا كان يفيق أحيانا وعقله يذهب أحيانا فيذهب إلى فينظر إلى الوقت الذي عقله موجود فيه، فإن كان عقله موجود وقال لزوجتي أن تطالق فهذا طلاق صريح منجز يقع. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، كان أمر الطلاق مفتوحا ليس له حد محدد، وكان هناك أناس لا يتقون الله عز وجل ويعضلون المرأة، فلا هي متزوجة ولا هي مطلقة وتكون كالمعلقة، وهذا من ظلم. والله تعالى قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، حتى تجرأ رجل فقال: إن طلقتك فحينما تكاد عدتك أن تنتهي أردك ثم أطلقك، فإذا كادت عدتك أو شكت أن تنتهي أردك ولو طلقتك 100 مرة. أي نعم. فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا حينما ذهبت المرأة إلى أم المؤمنين عائشة واشتكت لها هذا الأمر وذاك الظلم فسكتت، ثم عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. فأنزل الله تعالى قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وسبب النزول وإن كان في سنده ضعف، لكن الكلام على هذا، الله تعالى أنزل الآية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها الطلقة الثالثة كما تعلمون فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وكلكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل والمحلل له. وكذلك يعني لا يكون الإنسان ديوثا يقبل الحارة في أهل بيته. نسأل الله أن يحفظ أعراضنا، ونسأل الستير أن يسترنا بستره، كما أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في أراكان وبورما، وأن يثبت الأرض من تحت أقدامهم، وأن يحرك قلوب ولاة أمور المسلمين لدفع الضر والضرر والأذى عنهم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.